Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam marra ma'ana fi hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala qala Musa ya Rabb allimni shay'an al-furqa wa ad'uk bih qala qul ya Musa la ilaha illallah qala ya Rabbi كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات والسبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله هذا الدليل الذي يليه هو الدليل الرابع السؤال هنا ما حال هذا الحديث حين دعا موسى ربه تكتب الجواب اسناده ضعيف وصحيح من قوله لو أن السماوات والأرض صحيح أخرجها النسائي في الكبرى والحاكم وغيرهما إسناده ضعيف إلا من قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ولا والأراضين السبع من هنا صحيحة السؤال الذي يليه أين الشاهد من الحديث أي مقصود الترجمة على هذا الباب ما هو هذا الباب عرياش ما هو الباب الذي نحن فيه نعم التوحيد ما قلت ما هو الكتاب كامل الباب الذي نحن فيه لبيب فضل التوحيد من يخرج من هذا الحديث فضل التوحيد أديب الجواب تكتبه قول الله تعالى في الحديث مالت بهن لا إله إلا الله مالت بهن لا إله إلا الله قال فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله طيب السؤال الذي يليه ما معنى قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأرضين السبع في كفة ما معنى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ما معنى هذا الجواب ها إيه لكن ما معنى هذا الجواب لو تمثلت السماوات والأرضون أجساما ووضع الجميع في ميزان له كفتان الله صدر أم لو جعلت السماوات والأرضون في كفة من الميزان ولا إله إلا الله في كفة أخرى لمالت بهن لا إله إلا الله وجعلت السماوات والأرضون في كفة من الميزان ولا إله إلا الله في كفة من الميزان لمالت بهن لا إله إلا الله هذه السماوات وجعلت أجساما في لا إله إلا الله لمالت بهن لا إله إلا الله. اسمعوا، قال: أين وجه الدلالة؟ قال: أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع، هذا سيسر المعنى، وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض، لكانت لا إله إلا الله مائلة بذلك الثقل من الذنوب، هذا يصير المعنى. ومعلوم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، حديث قدسي. والدليل على ذلك يقوى حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، حين يؤتى العبد 99 سجلا من الخطايا فتوضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، رجحت لا إله إلا الله، حديث بمعنى إلا وطويل هذا الشاهد إنما هو. ثم ذكر رحمه الله الدليل الخامس، هو حديث أنس، حديث أخرجه الترمذي بإسناد حسن، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث هذا أخرجه الترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه. السؤال: أين مقصود الترجمة من الحديث؟ أين مقصود الترجمة من الحديث؟ على فضل التوحيد من يخرج؟ طيب، ها، لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا هو مقصود الترجمة من الحديث على فضل التوحيد. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وما هو القراب؟ بقراب الأرض ملء الشيء، القراب هو ملء الشيء. وأين ذكر التوحيد من هذا الحديث؟ أين؟ ما ذكر التوحيد؟ ذكر الشرك. طيب، أمار، هذا الذي أردته، النهي عن الشيء يستلزم ماذا؟ إياب مقابله وهو التوحيد، فالنهي عن الشرك يستلزم ما سمعته. قال: ماذا يستفاد من حديث عتبان رضي الله عنه؟ لا تكتبونه. في قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: يستفاد من هذا الحديث أنه لا يكفي التلفظ بلا إله إلا الله حتى يتوفر الشروط، تتوفر الشروط لهذه الكلمة. طيب، السؤال الذي يلي: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ هذه معروفة، تكتبوها سريعا. العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، العلم واليقين والقبول والانقياد، ذكر أربعة هنا: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا ناظم حكمي رحمه الله في نظم آخر: علم يقين وصدق وإخلاص كما محبة وانقياد وقبول لها، وزيد ذا منها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها. زاد الثاء من هنا وهو الكفر بالطاغوت. والناظم حكمي رحمه الله، حافظ حكمي رحمه الله، لم يذكر هذا الثامن لأنه يندرج أنه لا يقبل التوحيد إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم الباب الثالث، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم لربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديثا حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع الرهب، والنبي ومع الرجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين أولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: فقال يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر: ادعو الله، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الباب الثالث من هذا الكتاب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. السؤال الأول: ما مقصود المؤلف رحمه الله من هذا؟ ما مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب؟ مقصوده ما ذكر يا إخوة في التبويب، مقصوده أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا سؤال، وهو: لماذا أفرد هذا الباب مع أنه متعلق بالذي قبله؟ ما هو الباب الذي قبله يا إخوة؟ باب إيش؟ فضل التوحيد. وهذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فقال أهل العلم: أليس من فضل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فلماذا أفرد هذا الباب بابا مستقلا مع أنه مندرج فيه؟ فمن فضل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلماذا أفرد المصنف رحمه الله تعالى جعل هذا بابا مستقلا مع أنه يدخل في الذي قبله من فضل التوحيد؟ هذا السؤال. اكتب الجواب. قيل: أفرد تعظيما له في موجبه وفضله، تعظيما له في موجبه وفضله، أفرد تعظيما له في موجبه وفضله. وسيأتي ما معنى موجبه وفضله. قالوا موجبه أي تحقيق التوحيد لا مجرد الاتصاف به، هذا موجبه، أي تحقيق التوحيد لا مجرد الاتصاف به. وفضل ما هو؟ التبويب نفسه. وفضله أن محقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أن محقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن لماذا أفرد هذا فجعل بابا مستقلا؟ قالوا تعظيما له في موجبه وفضله. وموجبه ما هو؟ تحقيق التوحيد. ماذا؟ ليس مجرد اتصاف به، فقد ترى كثيرا من الناس يظن أنه موحدا، وترى عنده من الشركيات العظيمة. ثم الثاني وفضله، وهو أن محقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. السؤال الأخير، وإلا سيأتي الآن من قول إن إبراهيم كان أمة، هذا الذي ذكره المصنف، وظاهر الآية أنه ليس هناك موجود، أن من الآية يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقد يقول قال: أين مقصود الترجمة من قوله إن إبراهيم كان أمة؟ هل موجود في هذه الآية دليل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ سيأتي إن شاء الله. بقي الآن، قلنا السؤال ما الذي ينافي التوحيد؟ الجواب ثلاثة أصول. الذي ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول. الذي ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول. الأول الشرك، هذا ينافي التوحيد، الشرك، فهذا ينافي التوحيد بالكلية. ما معنى ينافي التوحيد بالكلية؟ أن من أشرك لم يكن موحدا أبدا، ينافي التوحيد، يسلب عنه التوحيد بالكلية. الشرك الأكبر يسلب عنه أيضا الإيمان بالكلية. هذا الأول. الثاني البدعة، البدعة، وهذه تنافي ماذا؟ كماله، تنافي كمال التوحيد. ما لم تكن البدعة ماذا؟ كفرا. فإذن معنى هذا أن من اقترف بدعة هل يصير موحدا كاملا؟ لا. فالبدعة تنافي كمال التوحيد. الثالث المعصية، تقدح فيه وتنقص من ثوابه، تقدح فيه، المعصية تقدح فيه وتنقص من ثوابه. تقدح به وتنقص من ثوابه. سيأتي عندنا إشكال عظيم. قد يقول قال: كتب على ابن آدم غير من عصم بالخطأ، كل ابن آدم خطاء، فإذا على هذا سيصير ما من مسلم غير المعصومين إلا وهو قد وجد عنده إيش؟ ما ينافي التوحيد، ما ينافي التوحيد هي المعاصي. وسيأتي هذا الجواب عن هذا الإشكال في درس لاحق إن شاء الله تعالى. بقي إن شاء الله لا أوجه سؤالا لأحد إلا وعنده دروس. سوف أجي في درس من الدروس أسأل فلان: كم عندك من دروس؟ قل عدنا ما دخلته. هذا ما هو عذر. الكبار درسان، إلا من كان ضعيف الحفظ جدا يكتفي بدرس، أو المبتدئ أو اكتفى بدرس، وإلا قل ما يكون عند الإنسان درسا. وهذا أخي ينبه على المكتبة، لأن المكتبة نقلت من هنا فستكون في البيت في أي وقت. الإنسان سيجعل الوقت مثلا من الساعة 9 إلى الظهر. مفتوحة في أي وقت، الإنسان يأتي المجلس موجودنا هنا في أي وقت، ما في حرج فيه. وكذلك من بعد العصر إلى المغرب، ومن بعد درس العشاء إلى الساعة 10 في الليل، هي 3 أوقات لمن أراد المكتبة. ومعلوم أنه لا يدخل إنسان إلا يقرأ ما يدخل للسولفة كما يقال، يأتي يذكر قصة حياته، لا، يدخل إنسان يقول السلام عليكم ويقرأ، إلا أمر لابد منه، هذا شيء ثاني. ثم أي إنسان عنده إشكال ما يأتي مباشرة، ما أعرف إلا قد ظهر من النافذة، لا، أمر لابد منه هذا شيء آخر، أمر يؤجل إلى بعد الدروس هذا يأتي في وقت الدرس بعد الدرس مباشرة. أما كلما حصل شيء أتى إليك طيب محكمة، جعله في محكمة بالباب أو صندوق شكاوى. أخوني يقول لو يعاد السؤال ويكرر حال كتابة أعيده 3 بل بعضه أكثر، أنا أعيده 3 هذا أقل شيء عنده، وإلا بعض الأسئلة الأجوبة أعيده أكثر من 3 مرات. وإن فاتك شيء مثلا يعني لا تستطيع تكتب سريعا مع أنه قد نعيد الآن، فمن جارك. وهذا أخي ينبه عن وضع النعال في النوافذ، قال بعض النوافذ ما يستطيع يفتحها. صحيح، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.